بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الباب الرابع، باب من حلف لا يأكل إداما بماذا يحنث. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل. رواه الجماعة إلا البخاري ولأحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي من حديث عائشة مثله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتدموا بالزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد إدامكم الملح. رواهما ابن ماجه. وعن يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة فقال: هذه إدام هذه. رواه أبو داود والبخاري. وعن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد إدام أهل الدنيا والآخرة اللحم. رواه ابن قتيبة في غريبه. فقال: حدثنا القومسي حدثنا الأصمعي عن أبي هلال الراسبي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه فذكره. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفوها الجبار بيده، كما يتكفو أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة؟ قال: بلى. قال: تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: بلى. قال: إدامهم بالام ونون. قال: ما هذا؟ قال: ثور ونون، يأكل من زائدة كبدهما 70,000. متفق عليه. والنون الحوت.
بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على خيره وعلى خير خلقه سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهله وأزواجه وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسديد في القول والعلم والعمل. قال رحمه الله: باب من حلف لا يأكل إداما بماذا يحنث. طبعا نحن نتكلم كما هو معلوم عن الأيمان، عن حيث أحكامها ومسائلها وصيغة اليمين ومتى تكون منعقدة، واللغو اليمين واليمين الغموس واليمين الكاذبة، والألفاظ التي يتحدثها المتحدث تكون على نيته إلى آخره. كل هذا مسائل مر منها كثير فيما يتعلق باليمين الحلف. وقلنا إنه الحلف الإنسان يحلف من أجل أن يؤكد على ما يقوله أو على ما ينفيه، يعني على ما يثبته أو على ما ينفيه، ويحتاج إلى أحيانا إلى أن يحلف. والحلف يراد به التأكيد، والحلف لا يكون إلا بشيء معظم لدى المتكلم ولدى السامع. والمسلم معلوم أنه لا يعظم إلا ربه، ليس عند المسلم شيء أعظم من ربه عز وجل، ولهذا لا يحلف بغير الله، لأن الحلف تعظيم، والتعظيم وتعظيم غير الله معلوم أنه ممنوع، وقد يصل الشرك، لأن إشراك غير الله في التعظيم أمره خطير. وهذا كله تكلمنا عنه فيما مضى. فالحلف لا يكون إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. والحلف لا يكون طبعا لا تكون اليمين منعقدة أو تعد يمين إلا إذا صدرت من مكلف مختار قصد اليمين. مكلف اللي هو العاقل البالغ، والمختار بمعنى غير مكره وغير ناسي وغير ذاهل. وقصد اليمين بمعنى أنه قصد اليمين، حلف يعقد لا وليس يعني لغو يمين. لغو اليمين كما قلنا لكم أنه أحيانا قد يتكلم شيء يعني يجرع اللسان، لا والله 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 شفته والله ما رأيته، لا إلا والله دخل والله ما دخل والله كذا، والألفاظ التي أو اللفظ الذي يجري على اللسان عادة كما اعتاد كثير من الناس، وهو لا يقصد اليمين إنما يقصد كلمة جرت على لسانه. ولهذا هو اللغو اللي قال الله فيه لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم، وهذا كله مر معنا تفصيله. وهنا الشيخ أيضا من باب كذلك يعني التأكيد على أن الحلف الكلمات التي يتلفظ بها الإنسان تتعلق به إما بما عليه عادة الناس أو عادة أهل بلده أو ما نواه هو يعني. ولهذا الإنسان قد يحلف يريد شيئا بينما قد يفهم السامع شيء آخر. لو قال لزوجته اذهبي إلى أهلك، طبعا اذهبي إلى أهلك تحتمل أنه يريد الطلاق، واحتمل أنه يريد اذهبي بمعنى يأذن لها أو كلمة غضب، فهذا يرجع إلى نيته. أو قال الحقي بأهلك أو اذهبي إلى أهلك أو روحي إلى أهلك، ترجع إلى نيته إذا كان يقصد الطلاق يسميه العلماء كناية، وإذا كان لا يقصد مجرد الغضب أو يعني زعلان ويريد أن يعني أن تغيب عنه فترة من أجل حتى يهدأ أو نحو ذلك، أو لو قال طلقني قال اذهبي إلى أهلك، ما قال أنت طالق اذهبي إلى أهلك. المقصود هو أن اللفظ يرجع إلى نية اللافظ، إلى نية المتكلم. ومن هنا أيضا هذا الكلام عن الإدام. الشيخ يقول باب من حلف لا يأكل إداما بماذا يحلف. إدام معلوم طبعا، الإدام غالبا هو الشيء الذي يستعان به على الطعام الرئيسي كالمرق مثلا، المرق إدام، الزيت إدام، الخل إدام، بعض البهارات والأبازير قد تضعدهم، هذا إدام. فالشيخ ذكر هنا حتى يبين اختلاف الناس في المصطلحات واختلاف الأعراف والعادات. فالإنسان يتكلم أو حلف على كلام مصطلح معروف في بلده قد لا يكون في البلد الآخر مثله. فالشيخ عقد هذا الباب ليبين كيف تختلف المصطلحات. فقال باب من حلف لا يأكل إداما بماذا يحلف. لو قال والله لا أكل إداما بما يعني متى يحنث، يعني متى يكون كلامه يحنث به. طبعا الإنسان يحنث بمعنى أن تكون يمينه لم تبر، هذا الحانث. مثلا لو قال والله لا أدخل ثم دخل يقال هذا حنث يمينه. لو قال والله لا أدخل مثلا دعاه صديقه قال والله لا أدخل ثم دخل، إذا دخل يقول العلماء قد حنثت يمينه بمعنى أنه لم يبر بيمينه، بمعنى عليك كفارة. هذا ما أنه حلف ألا يدخل ثم دخل، إذن حنث تكون يمينه حانثة. فلو قال لا أكل إداما بما يحنث، يعني ما الذي أكله وهو ليس بإدام بحيث حتى يحنث. طبعا الشيخ أراد هذا ليبين أن الألفاظ والكلمات على نية الحانث وعلى أيضا المصطلحات. قلنا لكم الجلسة الماضية لو واحد قال لو قال والله ما أكل لحم, والله لا أكل لحما, ثم أكل سمك, قلنا له أنت أكل سمك؟ قال لا أنا قصدي اللحم المعروف اللي هو لحم الغنم ولحم الإبل ولحم البقر, صح ما يحنث لو أكل سمك, وإن كان السمك لحم لكن عادة الناس أن ليس من لحم أو حتى دجاج. لو قال والله ما أكل لحم وبعدين أكل دجاج, قلنا أكلت لحم. قال لا أنا ما قصد الدجاج, قصدت اللحم المعروف لحم الغنم ولحم البقر ولحم الإبل مثلا. فإذا المقصود أن الكلام إما على المصطلح عادة الناس وعرافهم وإلا على نية المتكلم. وهنا الشيخ يقول ما هو الإدام, ما الذي يطلق على الإدام؟ هل هو على الخل؟ هل هو على مجرد خلط الطعام بطعام يسمى إدام؟ أو لابد يكون طعام رئيسي يضاف إليه شيء ويكون إدام؟ ولهذا عادة الإدام غالبا يكون يعني شيء يستطعم به الطعام الرئيسي كما قلنا كالمرق وكالسمن وكالزيت وكالخل وكالعسل وكالأشياء التي يغمس بها الطعام, هذا غالبا هذا هو الذي يسمى الإدام. ولهذا عز وجل يقول في كتابه وإن على الذهاب فأنشأنا في جنات من نخيل وعنب لكم فيها وشجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالدهن وصبغ للأكل, وشجرة هي زيتون طبعا شجرة زيتون, وشجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالدهن وصبغ. الصبغ هنا الإدام بمعنى يصطبغ بها الناس, فالصبغ والاصطباغ هو الذي يصنع ليغمس فيه الأكل, تغمس فيه الخبز, تغمس فيه اللحم, تغمس فيه الأشياء التي الطعام الرئيسي, هذا هو الإدام يعني. في لكن هل مقصود على هذا أو غير هذا؟ هذا الشيخ أتى بالأحاديث التي فيها إدام, حديث إدام, بينما هي قد لا تكون إدام في مصطلح في عرفنا, وهذا اللي سنبينه في هذا الحديث. الحديث الأول في قول حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل, رواه الجماعة. الخل معروف, الخل معروف طبعا يعني يتخذ الناس من الأحماض والشيء يخللونها ويكون غالبا حامضا ويستعمل لا شك طبعا في له يعني خصوصياته وله منافعه وله أيضا لذته وله يرغبه كثير من الناس, وقال معلوم أنه يميل للحموضة كما هو معروف. الخل معروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. طبعا هو الرسول سألهم قال هل عندكم إدام؟ قالوا ما عندنا إلا خل. قال نعم الإدام الخل, معلوم أن الخل يعني قد لا يكون الإدام المقصود وإنما يستعمل إذا لم يوجد غيره وإذا لم يوجد ما هو أفضل منه من أنواع الأدم كما قلنا كالمرق وكالأشياء التي يعني أحيانا تكون فعلا يعني لها لذتها وحتى ولها قيمة الغذائية. الخل أقل منها, لكن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أول لا يعيب طعاما قط, والأمر الثاني أيضا يعني يربي أمته ويربي المسلمين على أن يقدروا أي نعمة, كل النعم مقدرة وكل ما ساقه الله فهو نعمة, ولا يبغي أن يقل من أي نعمة. ولهذا تعليق العلماء يعني جميل جميل جدا على حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل. ماذا قال العلماء؟ قال العلماء معنى الحديث مدح الاقتصار في المآكل ومنع النفس عن ملاذ الأطعمة, تقديره يعني معنى يعني كيف نفهم ائت كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتمدوا ائتدموا بالخل وما في معناه مما تخف مؤونته ولا يعز وجوده ولا تتأنقوا في الشهوات فإنها مفسدة للدين مسقمة للبدن. يعني كلام علماء كبير، والعلماء يعني يفقهون الحديث ويفقهون القرآن فقه عجيب. هذا كله تعليق منهم على قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم الإدام والخل، مع أن الخل معلوم أنه من أقل الأدم ومن أقل شيء يستعمله الناس، إنما يستعمل قطرات خفيفة، ما يستعمل كثير يعني، لأنه فعلا حامض ولاذع وليس يعني له ذلك الجاذبية في 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 شهوات النفوس. فقال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم مدحه ليربينا على أن يكون عندنا نوع من الزهد ونوع عدم التطلع لمزيد من الشهوات، وهذا صحيح يا أخواني، هذا صحيح، بمعنى أنه ينبغي الإنسان أن لا يطلق لنفسه شهواتها، ولا كل ما 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 ما, ما تطلع إليه اجتهد في تحصيله، لا داعي، لا أنت ولا أولادك، ليس كل ما اشتهيت تحاول أن تحققه، هذا ليس من 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 أول لا من التربية ولا من 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 مزيد الديانة، وإنما هذا إطلاق للشهوات. ولهذا رأى عمر بن الخطاب أظنه جابر أو غيره اللحم مرة ومرتين، قال وكل ما اشتهيت طلبت اللحما، ثم أين أنتم من قول عز وجل ويوم يعرض الكفر على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم والدنيا واستمتعتم بها، هذا أين أنتم من هذه الآية؟ قال عمر يقول، مع أنها للكفار لكنه أيضا ينبه إلى ما ينبغي أن 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 يكون على المسلم من ألا يطلق لشهواته العنان. أذهبتم طيبات ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم والحياة الدنيا في الحياة طيباتكم في الحياة الدنيا واستمتعتم بها، فكان ينبغي أن تبقي أشياء للآخرة. فالعلماء يقول هنا فيه مدح، حينما قال نعم إدام الخل، فيه مدح الاقتصار في المآكل، بمعنى لا 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 يكثر الإنسان في مائدة أصناف الطعام، وإنما يقتصر على نوع نوعين ولا يزيد وإن كان قادرا. ومنع، وفيه منع النفس من ملاذ الأطعمة، بمعنى لا يطلق نفس العنان في الملاذ، وإن كان طبعا الرسول يحب العسل ويحب الحلوى ويحب، لكنه إذا وجد ولا يتكلف، تقديره ائتدموا بالخل وما في معناه مما تخف مونته، يعني ما يكلف ولا يعز وجود، موجود ما تتكلف تبحث عنه أو تبذل فلوس من أجله أو في تصنيعه إلى آخره. قال ولا تتأنقوا في الشهوات فإنها مفسدة للدين مسقمة للبدن. أما هذه قاعدة، شوف قال علماءنا من 100 سنة، التأنق في الشهوات، التأنق يعني المزيد من العناية بالمشتهيات، أنواع الفواكه، أنواع الحلوى، أنواع اللحوم، أنواع الإدامات، أنواع الأطعمة تضع في مائدتك أشكال وألوان، التأنق يقول مفسدة للدين، وهذا صحيح، بمعنى يقل للإنسان إذا أرسل لشهواته العنان وأطلق نفسه شهواتها يقل دينه. الدين يا أخواني حقيقة يكون بالورع ويكون بالزهد ويكون بضبط النفس، يكون بضبط النفس، ما يكون بإرسال النفس أبدا. وكلما الإنسان استسلم لشهواته قل دينه، وهذا واضح، وكلكم تعرفون هذا. وكلما رزق الله العبد قوة في نفسه وفي إرادته بحيث لا يأكل إلا قليلا ولا كل أنواع متحدة، وإن كان عنده لما أن ينوع، لكن ما ينوعها في جلسة واحدة أو على مائدة واحدة، وإنما قدر الإمكان أنه يقلل. مسقمة للبدن بعد ما مرضى، وهذا صحيح، يدخل الطعام من الطعام وأنواع الطعام حتى المعاصرون يكون مضرة، أن تأكل مع الأملاح الحلوى أو الفاكهة مع الخضار تخرج في, 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 في وجبة واحدة تضر. هذه لها نوع من الهضم، وهذه نوع من الوقت، وهذه نوع وهذه قبل هذه، هذه بعد هذه، يدخل الطعام طعام مسقمة يعني يؤدي إلى سقم بدن. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل، يعني يريد من أمته أن تقلل. وعن عمر رضي الله عنهما، والمقصود أن الخل إدام، أن لأن الشيخ يقول باب من حلم لا يأكل إداما، فالخل فلو قال والله لا أكل إداما ثم استعمل الخل فإنه يحنث في يمينه. وعن عمر رضي الله، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمدوا ائتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. ائتدموا، هذا يدل على أن الزيت إدام، وأن استعمال الزيت إدام، والدهان يعني ائتدموا به بمعنى اجعلوه في إدامكم، ادهنوا يعني ادهن به بدنك، ادهن به بعض المواطن الأوجاع، وهذا معروف الزيتون، زيت الزيتون كما هو معلوم، قال فإنها من شجرة مباركة يعني زيتون، فزيت الزيتون لا شك له منافعه الطبية وهذا معروف، وأيضا في الطعام، في الطعام مفيد جدا، وأيضا يوضع في مع بعض الأطعمة ويكون إداما، ويكون إداما. فالمقصود أن الزيت إدام والخل إدام، هذا مقصود الشيخ في الترجمة. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد إدامكم الملح، سيد إدامكم الملح، أيضا هذا يدل على أن الملح إدام، يدل على أن الملح إدام، والحديث فيه ضعف لكن معناه صحيح، سيد إدامكم الملح. لماذا سماه سيدا الملح؟ سيأتي معنا أن اللحم سيد أيضا، بل يقول غلق في اللحم، يقول سيد إدام أهل الدنيا والآخرة اللحم، وسأتكلم عنه بعد قليل. وقال هنا سيد الإدام اللحم، آل الملح، الغريب الملح واللحم حروفه واحدة ولا لا؟ الملح واللحم حروفه بس يتغير شوي. طبعا الملح لا شك أنه طبعا مهم جدا، مع أنه ما نستعمل قليل منه، لكن طعم بدون ملح مهما يعني مهما وضعت من الأنواع من المخللات ومن البهارات والبزارات، الملح لا بد منه، ومن هنا كان سيد، بمعنى لا يستغنى عنه ويستغنى به، لا يستغنى عنه ويستغنى ويغني عن غيره، فمن هنا كان سيد، يعني يستغنى به، لو ما كان ذاك الملح تكتفي به، والطعام بالملح يكفي، لكن لو عندك أنواع البهارات وما في ملح ما تغني عن الملح، ومن هنا كان سيد الإدام الملح، لأنه يستغنى به ولا يستغنى عنه، يستغنى به ولا يستغنى عنه، هذا هو الضابط في كونه سيدا. ف أن يؤكل، قال العلماء أن يؤكل به الخبز مما يطيب، طبعا لأنك إذا ملحت الطعام تغير تكته وطعمه تماما، يعني سواء كان مما يصطبغ به يعني الملح يوضع في اللحوم واللطيف أو في الأمراق والمائعات، أو مما يصطبغ به كالجابدات من الجبن والبيض والزيتون، لابد يضع ملح، كلها تحتاج إلى ملح، سواء من السوائل أو من الجامدات، من السوائل أو من الجامدات. وعن يوسف بن عبد الله بن سلام قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز شعير، فوضع عليها تمرة وقال هذه إدام هذه. إذن لاحظ، خبز وتمر سمى إدام، مع أنه كله رئيسي، التمر رئيسي والخبز رئيسي. مقصود الشيخ قال ما الذي يسمى إدام؟ الخل إدام، عارف الإدام. الملح نعرف إدام. الزيتون، زيت الزيتون والدهون إدامات واضح، لكن التمر والخبز سموه إداما. أخذ خبز ووضع تمر، يعني كانوا سندويش، يعني سجل الخبز والتمر، حط هذه مع هذه وقال إدام، خلط هذه مع هذه وقال إدام. فالشاهد قوله هذه إدام، هذه سمها إداما، مع أنها كلها تقريبا رئيسية، مما يدل على أن الإدام يعني له ألف، يعني له يعني مصطلحات يعني تختلف من منطقة إلى منطقة أو بلد إلى بلد إلى آخره. وعن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد إدام أهل الدنيا والآخرة اللحم، رواه ابن قتيبة إلى آخره. طبعا أيضا الحديث فيه ضعف على كل حال، لكن لا شك اللحم معلومة في الشعوب كلها، وهذا من نعمة الله عز وجل، والله امتن علينا باللحم في القرآن. اللحم ما سواء الأنعام، والأنعام خلق لكم يدف ومنها تأكلون، والأنعام كلنا نأكلها، والبحر قد تستخرج منه لحم طرية. فاللحم لا شك أنه الشعوب كلها، كل العالم يعني عندهم اللحم مهم جدا، وهذا من حكمة الله أنه جعل الشعوب كلها يعني أن الآدمي يأكل اللحم. على كل حال، الذي يبدو أن الآدمي وحده هو الذي يأكل اللحوم والخضار ويأكل كل شيء، بينما غالبا بذل الحيوانات الأخرى لا، فيها ما يأكل من يأكل خضار ولا يأكل اللحوم، ومنها يأكل اللحوم ويأكل خضار. الحيوانات غالبا ما أكلت اللحوم نوع وأكلت الأعشاب نوع، بين ابن آدم يأكل كله، يأكل هذا وهذا وكل ويقولها المزيد. وهذا حكمة من الله عز وجل، فإنه يأكل كل شيء، يعني ما كل أنواع اللذائذ، بل حتى الشعوب تختلف في أكلها. في شعوب يأكل شيء أنت ما تطيقه، والناس تأكل شيء تعرفه، يعني أحيانا بعض مأكولات البحرية ما حد يطيقها، واحد يأكلها، والجراد ناس يأكلون ناس ما يأكلون، الضب ناس يأكلون ناس ما يأكلون. الرسول الضب ما قال إنه ليس بأرض قومي، واجد نفسي تعافوا، بينما في مناطق يوكل، وله قيمته. أكله خالد الوليد على أكله خالد رضي الله عنه على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن خالد من مكة، لكن الرسول معافه، ولا خالد ومحمد عليه الصلاة والسلام كلهم في بلد واحد، كل مكة، هذا قرشي وهذا مخزومي، لكنهم يعني ما خالد أكل والرسول ما أكل، وقال إنه ليس بهذا القوي. وفعلا الضب ليس في مكة، مكة ليس فيها ضب، الضب في بلاد نجدية وجهة أطراف الطائف يوجد فيها الضب. فالمقصود أن الشعوب تأكل يعني وتختلف في أكلاتها، وبعضها تحب أنواعا وبعض الشعوب لا تحب أنواعا، وعادة حتى الإنسان يتعود. أحيانا أكل ما تحبه، لكن إذا عشت في أهل بلده شوي شوي تعود عليه، وهذا يعني لطف من الله عز وجل. الإنسان يعني أحيانا قد لا تحب الشيء، لكنك إذا احتجت إليه وتعودت عليه أكلته، لأنك يعني يقوم به حياتك. المقصود أن اللحم يعني كل الشعوب في الدنيا لا شك يعظمون اللحم، ويعد عندهم لا شك من المأكولات الرئيسية في الدنيا كلها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد إدام الدنيا والآخرة اللحم، ولا شك اللحم يعني لا في 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 يعني إذا كان الملح سيد الأدم تقريبا يمكن، لكن اللحم لا، سيد الأطعمة. الملح سيد الأدم إدامات، واللحم سيد المأكولات. وأيضا هذا يدل أيضا يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن مثل هذا الحديث ويتكلم عن الحديث، أولا يعني من كمال هذا الدين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا ما تكلم فيه، ولهذا ما ترك شيء النبيون إلا دلنا عليه، أمور الدنيا والدنيا والآخرة. حتى قال الصحابي ما تركنا شيء حتى طائر يطير بجناح إلا قال لنا منه علمه، ما ترك شيء. ومنه مثل هذه الحديث، يعني بمعنى أنه يعطي دلالات واسعة جدا في النظر إلى كل يعني ما يعرفه أهل الدنيا. والشاهد منه قال سيد إدام أهل الدنيا، فسماه إداما، سماه إداما، فالشاهد من الترجمة أن سماه إداما، مع أنه رئيسي، مع أنه رئيسي، مع أن عادة الإدام في عرف الناس هو الأشياء الثانوية التي يعني يستعان بها على الطعام الرئيسي، لكنه سمى اللحم إدام، فقال سيد إدام أهل الدنيا. فإذا الملح سيد إدام باعتباره يستغنى به ويستغنى عنه، واللحم باعتباره طعام أساسي. قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. فأتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزول أهل الجنة؟ قال بلى. قال تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله إلينا ثم ضحك، بمعنى أنه اليهودي وافق ما قاله، فالنبي ضحك يعني لتوافق ما قاله مع ما يقوله اليهودي باعتبارهم أهل الكتاب. حدث ثم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال اليهودي يعني ألا أخبرك يا محمد بإدامهم؟ قال بلى. قال إدامهم بالام ونون. قال ما هذا؟ قال ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما 70,000. طبعا هذا الحديث لا شك أنه يتعلق بيوم القيامة، يتعلق بمآل الأرض ماذا تكون، لكن هو أورده لشهادة الإدام كما سنرى. قال تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده، بمعنى الله عز وجل يوم القيامة تعرفون أن الجبال نسفت والأرض امتدت والجبال كالعهن والسماء كالمهل كالغازات تطير والجبال كالقطن كالعهن وتنسف نسفا وتبصر بسطا. الأرض كما هنا الله عز وجل يحولها كالخبزة، طبعا هذه من أخبار الغيب، من علوم الغيب، من علوم والله على كل شيء قدير، هذه غيبيات. الحديث صحيح، الحديث في البخاري ومسلم، الحديث في البخاري ومسلم وفي غيره من السنن. يوم القيامة الله عز وجل يحول الأرض إلى أشبه بالخبزة فعلا التي تؤكل، ويبسطها كالرغيف خبز يتكفأها الجبار بيده، بمعنى كما تعمل اليد تجعلها قرص تحركها كذا يتكفأها كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر. الواحد اللي يكون في السفر معلوم أنه يأتي بالعجين ويخلطه ثم لا يزال يعني يضغط فيه حتى يجعله يبسطه هكذا حتى يطلع قرص، وطبعا ليأكله، معلوم أنه بطريقة صنعه. كما يتكفأ أحدكم خبزته نزلا نزلا ضيافة. الله عز وجل يجعل الأرض ضيافة لها الجنة، يحولها إلى طعام ويحولها إلى كالقرص وليأكلها أهلها، إكرام لهم، إكرام لها الجنة. فأتى رجل من اليهود لما سمع النبي يقول هذا الكلام، جاء يهودي فقال بارك الرحمن عليك يا أبو القاسم، يعني مصدقا لما قاله بمعنى كلامك صحيح. وليس اكتب حينما يكون يهودي وكتابي أو نصراني ويتحدثني ثم يؤيده، لا شك أن هذا يعني يسر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ليس بحاجة إليه لكن من باب مزيد الطمأنينة للصحابة وهم يسمعون. بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، أنا أخبرك بنزولها الجنة، أيضا مزيد من إكرام النزول هو الضيافة، النزول هو الضيافة، النزول تطلق على الضيافة وتطلق على المكان، الفندق اسمه نزول يعني مكان النزول، والأكل اللي يقدم اسمه نزول. فقال ألا أخبرك بنزول أهل الجنة؟ قال بلى. قال تكون أرض خبزة واحدة، يقول يهودي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي إلينا ثم ضحك، بمعنى ضحك يعني مستأنسا، وأيضا لتوافق ما قاله مع ما قاله اليهودي، حتى بدت نواجذه، النواجذ هي الضواحك من الأسنان. ثم قال ألا أخبرك، يقول يهودي، ألا أخبرك بإدامهم؟ وهذا هو الشاهد المعنى الإدام. قال بلى. قال إدامهم بالام ونون. بالام كلمة قال العلماء لعلها كلمة عبرية أو عبرانية، بمعنى ثور، بمعنى ثور، حيوان، الحيوان المعروف يعني. ونون، نون حوت، ولهذا يونس ما يسمى ذو النون، ذو النون، فالنون حوت كبير، نوع من حيتان البحر، نون وكبير جدا. فنزلهم ثور وحوت. قال ثور ونون يأكل من زائد من زائدة كبدهما 70,000، طبعا من كبره، طبعا يعني ثور كبير، ما هو ثور الدنيا. والحوت أيضا جاب أسماء، يعني لا تظن أنه حينما قال ثور وكبد ثور ونون أنها يعني لا، هذه كما قال الله في 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 الجنة فيها أنهار من عسل ونهر من خمر، هي الأسماء كما في الدنيا لكن تختلف، لا في نوعها ولا مذاقها ولا حجمها ولا شكلها وإلى آخره. كذلك ونحن نقول ثور ونون الاسم، لكن الحجم والكبر والنوع واللذة ولا تختلف. فقال يأكل من زائدة كبدهما، أنت تعرفون الكبد أي كبد؟ غالبا فيها قطع صغيرة، كحين تشوفون الكبد كبد الحيوان سواء كان بقرة أو كبشا، الكبد قطعتين، قطع صغيرة هي الزائدة، وهي ألذ ما في الكبد، الصغيرة هذه ألذ. فيقول هنا زائدة كبد الثور هذا وزائدة كبد الحوت هذه، بس الزائدة هذه يأكل منها 70,000، فما بالك بالكبد، فما بالك بالثور أو بالحوت. وطبعا قد يكون 70,000 يعني عدد، أو يكون حتى 70,000 بمعنى ليس المراد 70,000 بالعدد، وإنما أكثر وأكثر. ولهذا أحيانا إخواني يأتي العدد ولا يراد به العدد، وإنما يراد به الغير متناهي، يعني لا يراد مفهومه، يعني 70,000 و70,000 و70,000 إلى ما النهاية. ومنه قول الله عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فنغفر لهم. ليس المقصود 70 لو 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 بمعنى لو أن الرسول لو أن الرسول استغفر 71، لا 70 بمعنى مهما 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 كثر العدد لن يغفر الله لهم. فليس المراد بالسبعين 70 اللي هي بعد 60 واحد، لا المراد المبالغة في العدد لو تستغفر 70 مرة. وحتى حتى في استعمالنا العادي لو تقول 20 مرة ما قبلت تقول 100 مرة، ليس مرض 100 مرة، مراد مهما مهما طلبت لن يتحقق. فليس المراد العدد، وإنما كما قالوا العدد لا، هذا العدد لا مفهوم له، ليس معنى لو قال 71. ولهذا قال الله عز وجل يقول لو أعلم أن الله لو استغفرت 71 لاستغفرت، من 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 يعني حرص النبي عليه الصلاة والسلام على هداية الناس. المقصود أنه قد يكون أكثر 70,000، وليس مقصود العدد. وقيل 70,000 الذي ذكره الله في حديث 70,000 الذي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. المقصود الشاهد وقوله ألا أخبرك بإدامهم، و فإدامهم يعني هذا ما دام أنه أعطاهم هذه الأرض حولها إلى خبزة كبيرة، إدامها هذا الثور وهذا النون اللي هو هذا الحوت. الشاهد أن الألفاظ في اليمين وفي الحلف ترجع إلى أعراف الناس وإلى نية الحالف. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.